الحمد لله. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد والحكم الأكيد. باب ما جاء في السحر أي من الوعيد، وما جاء أن حكم الساحر كافر. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر أي والكهانة، هي داخلة فيه الكهانة والعرافة وضرب الرمل وقراءة الفنجال والخط، وإن كان بعضهم قد يستدل بجواز الخط بحديث معاوية بن الحكم عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهذا لا دلالة لهم فيه. لماذا؟ لأن ذلك نبي، وإذا خط خط بوحي الله، وأطلعه الله عز وجل على ذلك الأمر. أما هذا الذي يخط، ما أدراه أنه خط، أن خطه موافق لخط ذلك النبي. الأمر الثاني أن نقول أن ذلك شرع متقدم، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا، فلا دلالة في هذا الحديث على جواز استخدام الخطوط، لأن الذين يستخدمون الخطوط هم يجعلونها ضربا من الكهانة والعرافة، كما يفعل ذلك أصحاب الودع، وهذا كثير لا كثرهم الله في المدن والقرى، وغالب من يستخدمه النساء، ويمر من عندها الناس فيجلس أحدهم ويعطيها بعض المال ثم تضرب بالودع هكذا، وعندها طريقة سحرية، كأن تقول له: حظك سيء، أو حظك وفعلك حسن. وهذا والعياذ بالله منتشر حتى في المدن، على مرأى ومسمع من الأمن، وعلى مرأى ومسمع من رجال الدولة. وهذا والله من أسباب زوال النعم، ومن أسباب زوال الدول. بل إن كثيرا من الملوك والأمراء صار لهم سحرة يتكهنون لهم ويتعرفون لهم، وكان من أشهر سحرة اليمن العوبري، قاتله الله وهو في رداع، الآن الله أعلم أين هرب، وإلا هو من المشهورين في هذا الباب، ولهم أسماء كثيرة. إذا قال أنا ساحر ما أحد سيأتي إليه، لكن بعضهم يسميه المبشع، وبعضهم يسميه المقذي، وبعضهم يسميه الفقيه، وبعضهم يسميه الشريف، بعضهم يسميه الولي، بعضهم يسميه السيد، وبعضهم يسميه الطبيب. أسماء كثيرة والمعنى واحد والمؤدى واحد، وهو استخدام السحر. هذا الذنب العظيم الذي قرنه الله عز وجل بالشرك. ففي حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر، الشرك بالله والسحر. والله عز وجل قد أخبر ردا على بني إسرائيل، على اليهود الذين زعموا أن سليمان عليه السلام كان ساحرا، فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ما كان ساحرا، كان نبيا مرسلا يأتيه وحي الله ويأتيه العلم من الله، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا بتعاطيهم للسحر، وبرضاهم به وبدعوتهم إليه. فيكفر الشيطان بتعليم السحر، ويكفر الشيطان بإضلال الناس إلى عبادتهم، ويكفر كذلك برضاه بالعبادات التي تصرف له، فيقعون في الكفر من أوجه عدة. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا من أسباب كفرهم، أنهم يعلمون الناس السحر. وفي هذا رد على الشافعي رحمه الله في تجويزه لتعلم السحر، فهذا الذي يعلم السحر كافر، والذي يتعلم السحر كافر، لدلالة الآية. قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين، أي السحر لم ينزل أو لم ينزل على الملكين، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وإنما أنزل على شيطانين، أحدهما يقال له هاروت والآخر يقال له ماروت، وهما في بابل. أما أن يقال بأن السحر أنزل على الملكين فهذا تفسير، وإن قال به جمهور العلماء تفسير خاطئ مخالف لدلالة القرآن ومخالف لدلالة السنة، في أن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يعترضون على قدر الله وعلى شرعه. والذين يفسرون بأن هاروت وماروت ملكان إنما يستدلون بأحاديث إسرائيلية وبغير ذلك، من أنهم قالوا: يا رب كيف تجعل أبناء البشر أو كذا أو كذا أحسن منا، ونحن نسبحك ونحن نقدس لك. قال: إنكم لا تستطيعون ما استطاعوا. فقالوا: يا رب اجعلنا مثلهم. فجاء ركب فيهم الشهوة، ثم أنزلوا إلى الأرض فجعلوا يحكمون، وكانوا إذا جاء الليل صعدوا إلى السماء يذكرون الاسم الأعظم ثم يصعدون إلى السماء. فجاءت امرأة يقال لها الزهرة فجعلت تتلطف بهم فأعجبتهم وراودوها على نفسها، فأبت عليهم حتى يعلموها الاسم الأعظم. إيش درها أنهم ملكان؟ إيش أخبرها؟ ما أمكنكم من نفسي حتى تعلماني الاسم الأعظم؟ وكيف هي سيقبل منها الاسم الأعظم ولا يقبل منهم، وكلاهما عصاة على حد هذا التفسير؟ فهي عاصية بتمكينها لنفسها وبتبرجها، وهم عصاة بذهابهم لها، ثم بعد ذلك تحول إلى نجم. هذا كلام قبيح. هذه إسرائيليات لا تقام عليها أحكام. فالصحيح أن هاروت وماروت جنيان شيطانان وليس من الملائكة. فالله عز وجل يقول: وما أنزل على الملكين، وما هنا نافية. والذي يفسر بأن هاروت وماروت ملكان يجعلها موصولة، والذي أنزل على الملكين. ثم أخبر الله أن هذين الشيطانين إذا أحد جاءهم للتعلم منهم يقول: أنا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا من ابتلاء الله للعباد، حتى أنه يأتي أحدهم ويخبر أن هذا كفر ويتعلم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه الآية العظيمة فيها دلالة على ما تقدم من تحريم السحر، وهذا الوجه الذي ذكرناه هو ما سار عليه القرطبي رحمه الله في تفسيره لمن أراد أن يتوسع. ويرجع إليها. والسحر له حقيقة عند أهل السنة، وحقيقته ما يحصل على المسحور من التخيلات وضيق الصدر وربما ذهاب العقل إلى غير ذلك. وليس معنى حقيقة السحر أن الشيء يتحول، مثلا الحيوان يتحول إلى إنسان أو الشجرة تتحول إلى، لا، ليست هذا هي حقيقة إذا قال أهل السنة له حقيقة، وإنما مرادهم أنه يؤثر على المسحور بحيث يخيل أنه يفعل الشيء ولم يفعله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه، فقد سحر سحرا عظيما حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. سيأتي حديث عائشة. وقد أنكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم العقلانيون، ومن إليهم من أمثال محمد رشيد رضا، فرد الحديث وهو في الصحيحين، وألف الشيخ مقبل رحمه الله تعالى كتابا في الرد عليه، وأسماه الرد على الطاعنين في حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية. قال: السحر في اللغة عبارة عن ما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. الحديث الذي ذكر من حديث ابن عمر عند البخاري، ومن حديث عمار بن ياسر عند مسلم، وجاء عند غيرهم من طرق كثيرة. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، وتأثيره في القلوب والأبدان ما يلحقها من ضيق الصدر وما يلحقها من الأمراض والأسقام والتخيلات، لا معنى ذلك أنه يؤثر بحيث يقلب حقيقة البدن إلى أمر آخر فيمرض فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه بإذن الله. كل هذا يقع بإذن الله الكوني، لا بإذن الله الشرعي، فالإذن الشرعي حرم الله السحر، لكن يقع بإذن الله الكوني. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا أمر ملاحظ، فكم من رجل مع امرأته يكونان في محبة وخير وصفاء، فربما جاء بعض السحرة وعملوا بينهم سحرا وطلاسم وحروز، فتقع بينهم النفرة وتقع بينهم العداوة إلى غير ذلك. وهذا يسمى الصرف، صرف المرأة عن زوجها يسمى الصرف، وما يكتب ويراد به عطف المرأة على زوجها يسمى العطف، وكلاهما كفر، العطف والصرف. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. فأمر الله نبيه أن يستعيذ من شر النفاثات في العقد، وهن السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن، إما في شعرة وإما في خيط، فتربط عقدة وتدرع عليها بعض الطلاسم أو بعض الأذكار السيئة وبعض التقربات إلى الجن، ثم تنفث على تلك العقدة وهكذا. وكلما ربطت عقدة ونفثت عليها زاد السحر، فأمر الله نبيه أن يستعيد من شر النفاثات في العقد التي عقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن، ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه. في هذا رد على المعتزلة الذين يزعمون أن السحر ليس له تأثير وليس له حقيقة، وهكذا العين عندهم والمس كل هذا لا يؤمنون به، مع أن دلالة القرآن والسنة دالة عليه. يأمر الله بالاستعاذة منه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان، وفيه أشعرت أن الله أفتاني؟ قبل ذلك قال: أشعرت أن الله أفتاني؟ قالت: وما ذاك؟ قال: أتاني ملكان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. وهكذا العرب يسمون المسحور مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم يهودي في مشط ومشاطة. المشط معروف، والمشاطة الشعر الذي يخرج مع المشط عند أن يسرح الرجل شعره أو تسرح المرأة شعرها، يخرج في أصول المشط شعرا يتعقد. فسحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر. يعني نوع مما يكون في رؤوس النخل، أظن يعرفه أصحاب النخل، فأخذوه وشقه ووضع بداخله المشط والمشاطة، وكان قد سحر فيها وصنع هذا حتى يخفيه، صنع هذا حتى يخفيه ويعميه، لأنه لو وضعه في البيت لعرف الناس وجود السحر أو رأوا شيئا يعني يؤدي إلى إيش هذا أو إلى السؤال عنه. لكن ذهب ووضعه في بئر ذي ضروان، في بئر من الآبار التي قد تركت، وفي منطقة قد هجرت حتى من زراعة النخل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وإذا بنخلها كأنه رؤوس شياطين قد ترك وهجر، وكأن ماءها نقاعة الحناء، ماء أسود منتن. تعرفون نقاعة الحناء؟ عند أن يوضع الحناء من الليل بين الماء يصبح واللون مزري. في مشط وماشط ووضع في ذلك البئر، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم واستخرجه، فقالوا: يا رسول الله، ألا قتلته أي لبيد؟ قال: إن الله قد كفاني، ولا أريد أن أثير على الناس شرا. الحديث رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث تنكره طائفة وتطعن في النبي صلى الله عليه وسلم بسببه طائفة أخرى، فيقولون: بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر أو محمد قد سحر، إذن لا يستبعد أن هذه الأمور التي جاء بها من قبيل السحر. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حقيقة، ولكن مع ذلك حفظ الله عز وجل الوحي، فإنما كان يخيل إليه شيء من الدنيا، كأن يأتي امرأته ولا يأتيها، أو يخيل إليه أنه فعل معها ولم يفعل. أما أنه جاءهم بوحي، جاءهم بشيء يزعم أنه وحي وليس بوحي، فهذا ليس بصحيح. ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، في الحديث دلالة ورد على الصوفية، وهو أن محمد صلى الله عليه وسلم بشر يمرض كما يمرضون، ويتداوى كما يتداوون. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طب رقاه جبريل ونزل وقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. وأيضا أنزل الله عليه المعوذتين، فكان بعد ذلك لا يرقي نفسه بها عند النوم وفي غير ذلك. حتى قالت عائشة: كنت أرقيه ثم أمسح بيديه عليها. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. في هذه الأيام السحرة ربما يستخدمون شيئا من ذلك، يضعونه بين المقابر حتى لا يتمكن من إخراجه وإحالته، وإنما يضعونه للشخص بين مقبرة، أو يضعونه في معبر في هذه حق الرصاص، فينزعون الرصاص ويضعونه داخل ثم يرمونه في فلاه قاتلهم الله. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذا الوصف للكفار، هذا الوصف ما له في الآخرة من خلاق وصف للكفار، كما قال الله عز وجل: إنما يلبس هذا من لا خلاق له. لما جاءه عمر بحلة عطارد قال: يا رسول الله، ألا تلبس حلة عطارد للوفد والجمعة والعيد؟ قال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له. قال ابن عباس: من نصيب، أي من خلاق من نصيب. في سنده أبو جعفر الرازي لكن المعنى صحيح. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، وقال الحسن: ليس له دين. وهذا أيضا صواب، الأثر ضعيف، معمر لم يسمع من الحسن، ومع ذلك هذا صواب، الساحر ليس له دين إلا الكفر، دينه الكفر، فإنه يتقرب إلى الشياطين بأنواع الكفريات. وقد ذكر ابن الأمير الصنعاني رحمه الله في كتابه تطهير الاعتقاد أن أعظم باب لتعلم السحر الكفر بالله. كلما كان الرجل أو المرأة أشد كفرا كلما كان أشد سحرا، لأنه يستمتع بالجن من حيث يخدمونه، ويستمتع الجن به من حيث أنه يدعوهم من دون الله. وقد ذكر بعض السحرة أنه كان يصلي الجمعة، وهذا هو الواقع، من وهو على غير طهارة، يحضرون من أجل التمويه على الناس، فيشهدون المشاهد ويشهدون الجمع وهم على جنابه، وربما أمرهم الشيطان أن يبولوا على المصحف وأن يكتبوه بدم الحيض وأن يقرأوا القرآن منكوسا، من حيث مثلا سورة الفاتحة يبدأ فيها من نون الضالين ثم يقرأ بالعكس، وهكذا يبول إلى جهة الشمس 40 يوما يتقرب إلى الشياطين. وربما أمروه أن يذبح كبشا أو ديكا أو كلبا أو ثعلبا أو غرابا أو حلاءة أو أي شيء مما يؤمر به، ولا يسمى الله عليه ولا يؤكل وإنما يرمى، إلى غير ذلك مما يتعاطونه. وتجد في كلامهم الركاكة، وتجد في أفعالهم الخساسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه نظر إلى رجل فقال: إن صدق ظني فهذا إما أنه لم يسلم، وإما أنه كان جاهليا، أو إما أنه كان كاهنا في الجاهلية. فقال ذلك الرجل: ما ظننت أن أحد يواجهني يا أمير المؤمنين بمثل ما واجهتني به. وعمر يعتبر نفسه ما أخطأ ظنه إلا في هذا. ف فقال إني كنت كاهنا في الجاهلية. فالشاهد أن السحرة والكهان تجد عندهم تكسر من تسلط الشياطين عليهم، ربما يلوطون بهم. وإذا كان أعوانه شيطانات ربما يزني بهن، وهكذا إذا كانت المرأة لها شيطان قرين ربما يأتيها ويزني بها، مع ما هو أعظم من الشرك بالله. فربما في ليلة من الليالي تأمر زوجها أن يخرج من عندها ويبتعد عنها ولا يأتيها إلا في اليوم الثاني، وهي مع قرينها ذلك السيء. ومن كفر بالله فلا تستبعد أن يأتي منه غير ذلك. فالشاهد أن هذا الرجل كان كاهن في الجاهلية، وبعد أن أسلم وحسن إسلامه ما زال متكسرا، حتى قال عمر ما قال، وذكر أن سبب إسلامه أنه جاءه القرين الذي كان يأتيه فقال: يا نجيح، أمر جليح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. جاءه ليلتين أو ثلاث، ثم ذهب الرجل يبحث فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذا الأمر. فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد أنه يكفر بتعلمه وتعليمه، وهذا هو الصواب. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله وهو مرسل. يغني عنه حديث ابن عباس رضي الله عنه: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال: وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر. فلا يكفر. وقال الشافعي: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل في التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، انتهى. والصحيح أن تعلم السحر وتعليمه كفر، والقول قول الجمهور في هذه المسألة لدلالة القرآن والسنة على ذلك. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ما قال صف لنا سحرك، ولا قال إن نيتك طيبة. فبعضهم يقول: أنا أتعلم السحر لأداوي به الناس، لا أستخدمه في الباطل. لا تتعلم السحر إلا بالكفر بالله، ولا جزاك الله خير على مداواة الناس بالسحر. وإن قال بأنه ينفع الناس يقول: لا جزاك الله خير على هذه الطريقة وهذا التلبيس. وقد سماه الله كفرا بقوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. قال ابن عباس في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. الأثر ضعيف والمعنى صحيح. قال المصنف: وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. تقدم الكلام عليهما في الباب قبله، وفيه أن السحر من الجبت قاله المصنف. قال رحمه الله: قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره، وعلقه البخاري. وقال رحمه الله: قال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشياطين في كل حي واحد. هذا واقع. وهذا تفسير الشيء بجزئه، فالطواغيت منهم الكهان ومنهم غير ذلك. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها، فقال: إن في جهينة واحدا، وفي أسلم واحدا، وفي هلال واحدا، وفي كل حي واحدا، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. فهذا الأثر الذي ساقه الشارح يبين لك ما ذكرناه آنفا من أن الطاغوت أعم من الكاهن. قوله: قال جابر: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وأبوه أفضل منه، قتل يوم أحد. قوله الطواغيت كهان أراد أن الكهان من الطواغيت فهو من أفراد المعنى. قوله كان ينزل عليهم الشيطان أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع فيصدقون مرة ويكذبون مئة، والناس يقبلون المئة. وهذا من تغير الأفهام، وهذا من لبس الحق بالباطل، وهذا من تنكس الفطر، أن الشيطان يأتي بمئة كذبة وواحدة صدق وتقبل المئة الكذبة مع الواحدة. وأصحاب الدعوات الحقة، أصحاب دعوة أهل السنة والجماعة أتباع الرسل، يأتون بالأدلة القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية، ومع ذلك تجد كثير منهم يتنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء، وهم القبائل أي في كل قبيلة كان يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب. قد أشرنا لكم إلى مثل ذلك في قصة هند بنت عتبة مع زوجها الذي كان قبل أبي سفيان، وذلك أن زوجها اتهمها بالزنا وذكر أنها تتعاطاه، وكان ربما سادة الجاهليين لا يرضون هذا في بناتهم وفي زوجاتهم، وإن كان أكثرهم يتعاطاه وقد وقعوا في الشرك. فأخذها أبوها ومعه ناس من قومه إلى اليمن إلى كاهن يذكرون أنه لا يشق له غبار، يقال له شق أو مصطح شق أظن. فلما دنت من القرية التي فيها الكاهن تغير وجهها، فقال أبوها يا بنيتي الآن أما كان يسعك أن تتكلمي وأنت هناك؟ قالت والله ما ألممت بشيء، ولكن هذا بشر قد يصيب وقد يخطئ، فإذا أخطأ صار عار عليه. فدخلوا على ذلك الكاهن وجعل يفعل أفعال السحرة، ثم تكهن لها أنها بريئة وأنه سيكون من صلبها ملك عظيم. فأراد ذلك البعل أن تعود إليه، قالت والله لا يكون منه. فتزوجها بعد ذلك أبو سفيان فكان منها معاوية، الله أعلم بالقصة لكن يذكرونها. الشاهد أنهم كانوا يتحاكمون إلى الكهان وإلى العرافين فيما يجري بينهم، وربما استقسموا بالأزلام، يضعون عدة أسهم داخل كأس معد لذلك، ويكون أحد هذه الأسهم معلم من الأسفل فيهزها ثم يخرج واحدا منها، فإذا خرج المعلم كان الأمر الذي هم فيه، وإذا خرج غير المعلم ربما عاد الاستقسام مرة أو مرتين على ما يفعله أهل الجاهلية. إلى هنا والحمد لله.